الشيطان يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله تعالى في أهل العدل. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين، عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. تحدثنا عن أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحدثنا عن أهل التقى، إن الله يحب المتقين. تحدثنا عن الذين يقاتلون في سبيل الله صفا، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تحدثنا عن أهل الاتباع، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تحدثنا عن أهل الإحسان، إن الله يحب المحسنين. أيضا تحدثنا عن أهل الصلاة، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعن أولياء الله عز وجل، وعن المتحابين في الله تعالى، إلى غير ذلك بفضل الله تعالى على مدار هذه السنوات. وما زال حديثنا موصولا في أهل العدل، هذا اللقاء الثاني في أهل العدل. إن الله يحب المقسطين. ذكر الله أو ختم الله ثلاث آيات في كتابه الكريم بقوله: إن الله يحب المقسطين. فأمر الله بالقسط أي بالعدل، فقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان. أيضا قال الله جل وعلا في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وأيضا قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه، إلا من أمى العدل وقضى بالحق ولم يقضي لهوى ولا قرابة، أي لم يقضي بين الناس بهواه أو لقرابة، حكم لفلان لأنه قريب له ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه، إلا من أمى العدل وقضى بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه، جعل كتاب الله نصب عينيه، خاف ربه سبحانه وتعالى. ولقد أجبنا في الأسبوع الماضي على هذا السؤال، كيف يكون العبد من المقسطين؟ قلنا أولا بالدعاء، إذا قيل لك يا فلان تعالى لتحكم بيني وبين فلان في هذه القضية، لا بد أن تسأل ربك التوفيق والسداد وأن يجري الحق على لسانك، فعليك أولا بالدعاء أن يرزقك الله تعالى هذا الفضل، وهو العدل والقسط بين الناس. قال تعالى إن الله يحب المقسطين، فعليك أولا بالدعاء، ثانيا أن تستشعر محبة الله للمقسطين، لأن الله تعالى قال إن الله يحب المقسطين، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ثالثا أن تستحضر موقف السؤال بين يدي الله تعالى، لابد أن تتذكر دائما وأنت تسمع من طرفي النزاع أنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين، ليس بينك وبينه ترجمان، سيسألك لماذا ظلمت فلانا، لماذا حكمت لفلان، ستسأل عن القليل والكثير، فلا بد أن تستحضر موقف السؤال بين يدي الله عز وجل. قلنا رابعا أن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض وقت القضاء، لئلا يحملك هذا على ظلم أحد طرفي النزاع، أن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض وقت القضاء لأحد طرفي النزاع. مش أنت ميال لفلان ستحكم له قبل أن تسمع وقبل أن تحكم، أنت خلاص بينك وبين نفسك تعلم أن الحكم سيكون لفلان، هذا ظلم، هذا ليس بعدل. لابد أن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض وقت القضاء. أيضا لا تقبل هدية من أحد طرفي النزاع حتى تستطيع أن تقول كلمة الحق. بهذه النقاط تكون من عباد الله المقسطين، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ثم تحدثنا عن بعض ثمار العدل في الدنيا والآخرة، وقلنا من ثمار العدل في الدنيا والآخرة أن العادل مجاب الدعوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم إمام عادل. أيضا التظلل بظل الرحمن يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء إمام عادل. أيضا من ثمار العدل في الدنيا والآخرة محبة الله لك، قال الله جل وعلا إن الله يحب المقسطين، محبة الله لك لابد أن تستشعر ذلك، الله يحبك يا من تقول الحق وتحكم بالقسط بين الناس. أيضا من ثمار العدل في الدنيا والآخرة أن الله معك، ومن كان الله معه لن يغذل أبدا، لن يضام أبدا، الله معك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار أي ظلم تخلى عنه ولزمه الشيطان. الله أكبر، الله معك يا من تقول الحق، معية الله، إن الله مع القاضي ما لم يجر، معية النصر، معية التأييد، معية التسديد. أيضا من ثمار العدل قلنا تحقيق الأمن والطمأنينة بين الناس، لما كسب عامل من عمال حمص لعمر بن عبد العزيز فقال له: يا أمير المؤمنين، إن مدينة حمص قد تهدمت واحتاجت إلى إصلاح. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: حصنها بالعدل ونق طرقها من الجور والسلام. حصن مدينتك بالعدل بالقسط بين الناس. وأيضا من ثمار العدل قال العلماء أنه ينجي من المهالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. أن تقول كلمة الحق سواء كنت راضيا أو غاضبا، كلمة الحق في الرضا والغضب. وقفنا عند هذه النقطة في الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل. نكمل أيضا من ثمار العدل فنقول: العدل سلاح المسلم، العدل سلاح المسلم. ولقد وعى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصحابته مدى حيوية العدل، لذا نجد أن المبدأ الأساسي والشعار العام الذي تسلحت به جيوش الفتح وما قاله ربعي بن عامر لرستم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة رب العباد إلى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالعدل سلاح المسلم. أيضا من ثمار العدل، العدل يشيع الحب بين الناس وبين الحاكم والمحكوم. أيضا العدل يمنع الظالم عن ظلمه، العدل يمنع الظالم عن ظلمه والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض. ولعلنا ذكرنا أيضا أن من ثمار العدل النصرة على الأعداء. إذا كنت عادلا سينصرك الله على أعدائك. وأكبر دليل على ذلك القصة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، قصة مهاجرة البحر. في ختام هذه القصة قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث فقال: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فعليك بالعدل إن وليت مملكة، فعليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور فيها غاية الحذر. فالمال يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر. هذه بعض ثمار العدل. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما صور العدل؟ ما صور العدل؟ والجواب: أولا من صور العدل العدل مع الله عز وجل، أن تعدل مع ربك سبحانه وتعالى بألا نشرك به في عبادته شيئا. العدل مع الله بألا نشرك به في عبادته شيئا، وألا نصرف شيئا من حقه إلى عبيده. فحق الله علينا أن نفرده بالعبادة. وأكبر دليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. الشاهد هنا أن حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. فمن صور العدل العدل مع الله، العدل مع الله معناه أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا نصرف شيئا من حقه إلى عبيده. فحق الله علينا أن نفرده بالعبادة جل وعلا. ثانيا، من صور العدل العدل مع النفس، والعدل مع النفس يكون بعدة أمور، يكون بعدة أمور. منها أولا أن تسلك بها سبيل نجاتها. فعن عبد الله رضي الله عنه قال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أينا لا يظلم نفسه؟ من منا لا يظلم نفسه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: ليس كما تظنون، ليس كما تظنون، وإنما هو كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، كما قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى العدل مع النفس أن تسلك بها سبيل نجاتها، وظلم الإنسان لنفسه يكون بأمرين: بترك الفرائض وإتيان المحرمات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. يبقى ظلم الإنسان لنفسه يكون بأمرين: بترك الفرائض وإتيان المحرمات. وإذا كان هذا ظلما يكون حمل النفس على الطاعة عدلا. يبقى إذا كان هذا ظلم للنفس، أنك لا تصلي، أنك لا تصوم، أنك لا تزكي، لا تحج بيت الله، تقع في الكبائر، هذا ظلم للنفس. طب إذا حملت نفسك على الطاعة، هذا عدل، عدل مع النفس. يبقى من صور العدل العدل مع النفس، يكون بأمرين: أن تسلك بها سبيل نجاتها، ثانيا عدم الإضرار بالنفس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لما رأى سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه قد أنهك نفسه في العبادة، فقال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. يبقى من صور العدل مع النفس عدم الإضرار بها. لابد أن تعلم أن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. ما ينبغي ولا يجوز أن تظلم أهلك، أن تظلم نفسك، أن تأتي على صحتك. لا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو العدل مع النفس، عدم الإضرار بها. ويدخل في ذلك أيضا من يكلف نفسه فوق طاقتها، هذا ظلم نفسه، يكلف نفسه فوق الطاقة، هذا من الظلم بالنفس. يبقى من صور العدل العدل مع النفس. ثالثا من صور العدل عدل الإمام بين الرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فالحاكم لا بد أن يعدل بين الرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، أي وقاية وستر، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره كان عليه منه، أي كان عليه وزر، نسأل الله العافية. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، دعاء لمن رفق بالرعية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، دعاء على من شق على رعيته. ويدخل في عدل الإمام تحكيمه للشريعة، ويكون عدل الإمام بتحكيم الشريعة وقضاء حوائج الرعية والرفق بهم والحرص عليهم. لقد قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته ومسكنته وخلته، إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. فالذي يغلق بابه أمام الناس ولا يسمع لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذره. يبقى يكون عدل الإمام بتحكيم الشريعة وقضاء حوائج الناس والعدل بين الناس والحرص عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم ومصالحهم، هذا واجب عليه. يبقى من صور العدل عدل الإمام بين رعيته. ها هو معاوية رضي الله عنه لما سمع من عمرو بن مرة هذا الحديث جعل رجلا على حوائج الناس. لما سمع عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. أيضا من صور العدل قال العلماء: العدل مع الأعداء. العدل مع الأعداء لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني بغض، ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى أيضا في شأن الكفار الذين لم يحاربونا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والبر معناه إزدال الخير إلى الغير، إزدال الخير إلى الغير، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والقسط معناه العدل. هنا لابد أن نفهم نقطة أو أمرا في غاية الأهمية، وهو ليس معنى أن نعدل مع الكافرين هو أن نحبهم، فالعدل شيء كما أن البر والقسط شيء والحب شيء آخر، فالولاء الذي هو الحب شيء والبر والقسط والعدل شيء آخر من الناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح، لابد أن نفهم هذا. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالشاهد هنا أننا ينبغي علينا أن نفهم عقيدة الولاء والبراء، من نحب ومن نكره، من نوالي ومن نعادي، ولكن مع بغضنا لأعدائنا هل نقوم بالقسط والعدل والإحسان والبر لهم؟ الجواب نعم، وهذا ما أمرنا الله جل وعلا به في كتابه. يعني من البر والإحسان إليهم عيادة مرضاهم، الدعاء لهم بالهداية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهذا من البر والإحسان، يدخل هذا في ذلك. وأيضا الإهداء لهم، قبول هداياهم من باب تحبيب هؤلاء في الإسلام. فالعدل مع الأعداء هذه صورة من صور العدل، أن تحسن إليهم، أن تبرهم، أن تقول كلمة الحق. يعني لو كان بين مسلم ويهودي مشكلة وحكمت فيها، هل تقول الحق؟ الجواب نعم، تقول الحق. إن كان الحق مع اليهودي قلت اليهودي معه الحق، إن كان الحق للنصراني قلت الحق للنصراني. وهذا ما أمرنا الله جل وعلا به في كتابه، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنضرب على ذلك بعضا من الأمثلة إن شاء الله تعالى. يبقى هناك عدل مع الأعداء، أيضا من صور العدل العدل بين الأولاد، أن تعدل بين أولادك، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انطلق بي أبي يحملني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، أي والده، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد نحلت النعمان، أي أعطيت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك، أي أكل أولادك، قد نحلت مثل ما نحلت النعمان، يعني أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، يعني صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور، على ظلم، انطلق فأشهد على هذا غيري. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذا الظلم، على هذا الجور بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. انطلق فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ أنت عاوز أولادك يبروك كلهم زي بعض؟ أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، مستحيل مستحيل، لأنك ظلمت البعض، لأنك ظلمت بعض أولادك. فلو أردت طاعة من جميع أولادك فحاول العدل بينهم، إلا إذا وجد سبب يقتضي تفضيل بعضهم على بعض كمرض ونحوه. يعني مثلا عندك ولد مريض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وقدمت هذا الولد لحاجته للعلاج وغير ذلك، قدمته في الرعاية على بقية الأولاد، فهذا لضرورة، يعني قدمته لضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء. ولكن الأصل هو العدل، العدل بين الأولاد في العطية. أيضا من صور العدل العدل بين الزوجات. يقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. طب كيف نجمع بين الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وبين هذا الحديث؟ كيف نجمع، كيف نوفق بين الآية والحديث؟ الجواب: العدل هنا في الآية هو الميل القلبي، اللي هو إيه؟ الحب، حبك لهذه الزوجة أكثر من الزوجة الأخرى، هذا ليس بيدك، هذا ليس بيدك. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن حبه الزائد لأمنا عائشة رضي الله عنها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني هذا الحب ليس بيدي يا رب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، معناها الميل القلبي والحب هذا ليس بيدك. وأيضا الشهوة، الشهوة يعني هذا هو معنى ولن تستطيعوا أن تعدلوا. من الصعب أن تعدل في شهوتك مع كل نسائك، من الصعب أن تعدل في حبك بين نسائك. وركز، لم يقل ربنا ولن تعدلوا، ولكن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا فين؟ في الميل القلبي، في الحب وفي الشهوة، في الجماع. أما بالنسبة للإنفاق والقسم في المبيت فهذا تستطيع أن يعدل فيه أي واحد منا. وهذا هو معنى الحديث: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. معنى الحديث: من مال كل الميل فضيع حقا لإحدى نسائه يجيء يوم القيامة. هذا هو المعنى. بل التعدد هذا شيء شرعه الشارع الحكيم في دين الله عز وجل، فينبغي أن نفهم هذا الأمر. ولن تستطيعوا أن تعدلوا يعني من الصعب أن تحب كل نسائك محبة واحدة، لا بد أن تفضل واحدة على الأخرى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، يفضل عائشة على بقية نسائه صلى الله عليه وسلم. ولكن العدل الذي أمرنا به الشارع الحكيم هو أن تعدل في المبيت، أن تعدل في الإنفاق. ويقول تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول تعالى أيضا ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، فينبغي عليك ألا تكتم الشهادة وأن تعدل في شهادتك، أن تؤدي الشهادة على الحق الذي يرضي الله، ولا تمل لأحد على أحد. يقول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لابد أن تقول كلمة الحق ولو على رقبتك، مش عشان هذا قريب لك، أخوك، ابن عمك، ابن خالتك، ابن عمتك، تقول أنا سأميل لقريبي هذا، لا. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فمن صور العدل العدل في الشهادة. ثامنا وأخيرا من صور العدل العدل في الحكم بين الناس. يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وعن عبادة بن الصامت كما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا عدله. أكرر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة، يعني إذا كنتم عشرة ومعكم أمير يقودكم، ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا عدله. فأسأل الله أن يجعلنا من عباده المقسطين. في الختام نضرب بعضا من الأمثلة في عجالة على روائع المقسطين، روائع العادلين. طبعا على رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علم الدنيا العدل وعلم الدنيا القسط صلوات ربي وسلامه عليه. لقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمتهم المرأة المغزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ على هذا إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك، وفي رواية إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. علم الدنيا القسط، علم الدنيا العدل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، أي نزل في ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ يعني معك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف. قال فقلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم معك بينة؟ معك دليل؟ هذا هو القسط، هذا هو العدل. وأيضا نضرب مثالا بواحد من الصحابة وهو عمر، إن عدله ضرب به المثل، وحسبنا كلام الهرمزان عنه لما استأذن الهرمزان على عمر لم يجد عنده حاجبا ولا بوابا فقيل له هو في المسجد، فأتى المسجد فوجده مستلقيا متوسدا كوما من الحصى ودرته بين يديه، فقال له الهرمزان: يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المقسطين، اللهم اجعلنا من العادلين، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم على خير مع برنامجكم يحبهم ويحبون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون، حباهم ربهم نورا وخالقهم يجل